بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول دعاء نوح في طلب النصرة من الباري سبحانه وتعالى، وقد تعرضنا في البحث السابق إلى نوعية هذا الدعاء، وقلنا بأنه من دعاء المسألة وليس من دعاء العبادة. ثم بعد ذلك ذكرنا السبب الذي دعا النبي نوح عليه السلام أن يسأل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وقلنا بعد ذلك أن النصر الذي طلبه نبي الله نوح كيف يكون، فأشرنا إلى أن القرآن الكريم قد عرض وسائل لنصر عباده، فعرض النصر بالرعب، وعرض النصر بالإمداد بالملائكة، وعرض النصر بالاستئصال. وقلنا بأن هذه وسائل النصر وليست هذه هي النصر نفسه. تقريبا هذا ما تعرضنا إليه في الحديث السابق. أود أن أتعرض في هذا البحث إلى نقطتين أو ثلاث نقاط وبهم أختم. الأمر الأول أو النقطة الأولى، هل أن بين هذه الآية القرآنية قال ربي انصرني بما كذبون، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اتحادا أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يوجد عندنا دعاءان لنبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الدعاء الأول عبارة عن طلب النصر، والدعاء الثاني عبارة عن طلب الانتصار أم لا؟ هذا الأمر يدعونا إلى أن نفرق بين المفهومين. قد يعتقد الكثيرون أن بين مفهوم النصر والانتصار وحدة أو اتحاد، وبالتالي قد يتصور أن قوله تعالى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وبعينه قوله تعالى قال رب انصرني بما كذبون، فطلب النصرة الذي ورد في الآية القرآنية انصرني بماذا؟ بقوله تعالى لا تذر على الكافرين ديارا. بينما الذي يبدو أن المقام ليس كذلك، وبعبارة أوضح، من المحتمل جداً أن يكون الدعاءان إشارة إلى دعاء واحد. قد يقول قائل بهذه الكيفية، قد يقول قائل بأن قوله تعالى قال رب انصرني بما كذبون بماذا طلب النصر؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فينتزل حينئذ بأن الذي ورد في سورة نوح عليه السلام من قوله تعالى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا بمثابة التفسير لما جاء في الآية محل البحث، وهي قوله تعالى قال ربي انصرني بما كذبون. وعليه يبنى على أن دعاء نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام كان بطلب نزول العذاب على قومه وحصول عملية الاستئصال. طبعا هذا لن يغير فيما بنينا عليه في البحث السابق من أن الدعاء الصادر من نوح عليه السلام دعاء مسألة، لأنه بالنتيجة سوف يكون إما جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة ببيان مضى. فإذا طبقا لهذا الأمر، قد يدعى أن المقام مقام اتحاد، فالآيتان تشيران إلى معنى واحد وليس بين الآيتين أدنى اختلاف أبدا. بينما الذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أن الآيتين تشيران إلى نوعين من الدعاء. الدعاء الأول يختلف عن الدعاء الثاني، وإن شئت قل الآيتان تتحدثان عن موضوعين مختلفين. الآية محل البحث انصرني بما كذبون تضمنت طلب النصر من الله عز وجل، وقد ذكرنا في البحث الماضي أن نوحا عليه السلام لم يتعرض لبيان الوسيلة التي يود أن يتحقق له النصر من خلالها أو بواسطتها. أيضا قد طبعا قد يكون ذلك بإهلاك قومه واستئصالهم، وقد يكون ذلك بإظهار الحق على يديه كما سأشير بعد قليل في بيان معنى النصر. خب طبعا إظهار الحق على يديه إما بإيجاد بينة وآية تثبت حقانية دعوته أو خلاف ذلك، يعني غير ذلك. بخلاف الآية التي وردت في سورة نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذه الآية إنما هي نص في طلب نزول العذاب على قومه، لا نتصور في قوله تعالى لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وجود احتمال آخر. فالآية نص في أن نوحا عليه السلام يطلب نزول العذاب على قومه، استئصال، يطلب استئصال قومه من الوجود. فإذا هذا ما تضمنته هذه الآية. إذا نوح في قوله تعالى لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لم يطلب النصر، وإنما طلب الانتصار، طلب الانتصار بحلول الاستئصال ونزول العذاب حقيقة على قومه. نعم طلب الانتصار يكشف في النهاية بالمدلول الالتزامي عن طلب النصر، لأن الانتصار وسيلة النصر، لكنه لم يطلب النصر وإنما طلب وسيلته. على أي إذن النتيجة أن عندنا دعائين متغايران من حيث الموضوع. قلت وأكرر، يؤكد ما ذكرنا بل يدل عليه نفس المقصود من مفهوم النصر ومن مفهوم الانتصار. ما هو المقصود من مفهوم النصر؟ يستفاد من كلمات أهل اللغة أن النصر عبارة عن الإعانة. دعوني الآن من حيثيات الإعانة سأشير بعد قليل. في الجملة الإعانة متى ما قيل فلان أعان فلانان يعني نصر، فإذا مطلق الإعانة في الجملة يكون محققا لمفهوم النصر المطلوب. بينما لما نجي نتكلم عن الانتصار، الانتصار لا، الانتصار عبارة عن اختيار النصر وإرادته ببيان وسيلته، يعني أريد يا رب أن تحقق لي النصر ببيان الوسيلة التي أريد أن يتحقق النصر منها. أنا أطلب إعانة صحيح، لكن أطلب إعانة بهذه الكيفية، مثلا أطلب إعانة بنزول العذاب، أطلب إعانة مثلا بنزول البلاء، أطلب إعانة مثلا بكذا، فأنا أطلب إعانة محددة، ولذلك يعبر عنها بوسيلة الانتصار أو الانتصار. إذن بناء على هذا سوف نقرر بأن الآيتين تشيران إلى دعائين مختلفين، ومن ثم سوف يكون المستفاد من مدلولي الآيتين مغايرة. بعد هذا أوقع الحديث في النقطة الثانية وهي في ألفاظ الدعاء. تضمن دعاء نوح عليه السلام كما قلت طلب الناصر، إلا أن طلب الناصر الذي قد صدر من نوح صلوات الله عليه لم يتضمن بيان النصر الذي أراده. ماذا أراد نوح؟ يعني لم يعرض نوح الوسيلة التي أراد من خلالها تحقق النصر، وإنما عرض أصل المطلب. فماذا يريد نوح عليه السلام في المقام؟ النصر الذي يريده في البين. طبعا قلت قبل قليل والآن أبين فرق بين النصر وبين الوسيلة الذي عبرت عنه طبقا لكلمات أهل اللغة بالانتصار. النصر بمعنى الإعانة في قبال مخالف، إذا وجد مخالف فاحتجت إلى أن تنصر في مقابل ذلك المخالف يقال حينئذ بأن هذا ناصب. طبعا لماذا تتحقق الإعانة؟ تتحقق الإعانة بتقوية الشيء في نفسه من دون نظر إلى غيره. لنفترض الآن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله كان يحتاج إلى أن ينصر على القوم الكافرين يوم غزوة بدر. تقوية المسلمين يوم غزوة بدر إما بإمدادهم بملائكة أو من خلال مثلا إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا أو غير ذلك، هذا يعد نصرا، كما ذكرنا ذلك في شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقد سئل أو قد حكي تاريخيا أن أكثر انتصارات علي عليه السلام كانت نتيجة الرعب، بمعنى أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يعان. بماذا يعان؟ يعان بتقوية الشيء في نفسه. فكان علي عليه السلام بنفسه إذا رآه عدوه كان ذلك سببا لأن يدخل الرعب، أن يدخل الرعب في قلوب أعدائه، فدخول الرعب في قلوب أعدائه كان سببا موجبا لانتصار أمير المؤمنين مثلا. فإذا بناء على هذا سوف يكون طلب نوح في المقام من النص عبارة عن الإعانة في قبال المخالف. قوم نوح كانوا مخالفين لنوح عليه السلام، فجاء نوح يطلب أن يعان في مقابل قومه تجانب. كيف تكون الإعانة؟ قلنا تقوية شيء في نفسه من دون نظر إلى غيره. ولذلك طلب نوح عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الجانب. هنا نقطة البحث، ما طلب نوح أن يعان؟ يعان بماذا؟ هل يعان نوح باستئصال قوم؟ نقول لا. طلب نوح عليه السلام من ربه أن يبرز أن له الولاية الإلهية. لماذا؟ لو رجعنا لسياق الآيات القرآنية التي وقعت آيتنا محل البحث فيها سوف نجد أن قوم نوح قد جابه نوحا بإشكالات عديدة. ذكر القرآن الكريم في المقام إشكالين، ذكر بأن النبي، يعني كانوا يعترضون بأن النبي لابد أن يكون ملكا من الملائكة، وذكر بأن نوحا عليه السلام كان مجنونا، ولذلك قالوا اتركوه هذا به جنة، يا يموت يا يتراجع عن قراره يا ينتهي بالنتيجة، راح يصير لحل وينتهي، بيموت أو بيتراجع عن قراره. طيب هذان الإشكالان كانا مجابهة لدعوة نوح. شوف كيف نستخرج أن المقام مقام طلب إثبات الولاية، كان مجابهة لدعوة نوح، وبالتالي أراد نوح عليه السلام بينة أو برهانا يدلل على أنه نبي، يدلل على أنه رسول من قبل الله عز وجل. من هنا قل بأن نوح طلب التقوية، طلب الإعانة في مقابل المخالف، ما طلب الاستئصال، طلب الإعانة. يا رب أعطني آية أو أعطني برهانا يدلل على صدق مقالتي ويثبت بأنني نبي مرسل من قبلك، فيثبت أن النبي لا يعتبر فيه أن يكون ملكا من الملائكة، ويثبت أنني لست من المجانين وإنما أنا من العقلاء. إذن بمقتضى وقوع الآية في سياق آيات تقدمتها نستطيع أن نقرر أن النصر الذي طلبه نوح عليه السلام بالإعانة من ربه كان يتمثل في إبراز ما له من الولاية الإلهية في الأرض، ولم تكن غاية نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام استئصال قومه في البداية. إذن ذا الجانب الذي يذكر. من وين احنا نستفيد هذا؟ كما قلت من الآيات التي سبقت هذه الآية. يجينا بعد ذلك سؤال آخر، إذا كان نوح يطلب النصر بإثبات أن له الولاية، هل أعان الله عز وجل نوحا على ما طلب أم لا؟ شوف لاحظ شلون جت الإعانة، جت الإعانة بالأمر بصنع الفلك. لأن الله عز وجل فعلا قد قوى نوحا عليه السلام على المخالف، وذلك بتقوية الشيء في نفسه فأعانه على أن يصنع الفلك، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. شوف، لاحظ إلى الآن الآية القرآنية ما أشارت، يعني المقطع الأول الذي يربطنا يرتبط بمحل بحثنا، ما أشار إلى أن القضية قضية استئصال، وإنما أشار إلى تقوية نوح على قومه، فأعان الله عز وجل نوحا بأن أرشده إلى أن الدليل على حقانيتك بإبراز الولاية الإلهية لك بأنك تنجو ونجاتك معتمدة على وجود الفلك الذي سوف تقوم بصناعته ومن ثم تستطيع أن تسير به وقت فوران التنور. أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا. من ذا فإذا جاء أمرنا؟ ده مطلب جديد، صحيح قد يكون بمثابة التعقيد على قوله تعالى أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، لكن الذي وجه إليه نوح عليه السلام أن اصنع الفلك. أنت مو تريد تقوي على أعدائك، أنت مو تريد إعانة على أعدائك، مو تريد إثبات أن لك الولاية الإلهية فيثبت من ذلك حقانية نبوتك ورسالتك، اصنع الفلك بأعيننا. طبعا ذكرت في البحث السابق أن المستفاد من النصوص كيفية صناعة الفلك، وأنا مو بصدد الحديث عن هذا المعنى، لكن يستفاد من الروايات أن جبرائيل جاء نوحا عليه السلام بتمرة، ولما أكلها أمره أن يزرع النواة، ثم قامت النواة نخلة، فأكل نوح عليه السلام من رطبها أو تمرها، فأمره أن يزرع النوى فانتشرت زراعة النخيل، أمره أن يقطع الجذوع وأن يصنع من جذوع النخل بعد اقتطاعه الفلك. يعني أنت احسب الآن كم استغرق حتى تكون عند نوح عليه السلام مزرعة نخل، حتى يتسنى لنوح عليه السلام أن يقطع تلك النخيل ويقوم بصناعتها. هذا أيضا جانب اللي ذكرناه في البحث السابق، أن عملية الإجابة لم تكن سريعة في المقام وإنما تأخرت. إذن تحققت الإعانة إلى نوح عليه أفضل الصلاة والسلام في مقابل المخالف له، أعني قومه، من خلال تهيئة الأسباب التي توفر إليه صناعة السفينة التي يستخدمها للنجاة منهم، وقد تمثل ذلك في التمر الذي قدم لنوح، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هذا تقريبا ما يذكر في المقام. طبيعي يمكن بقي أمر ينبغي أن يشار له قبل أن أختم المقام بالمطلب الأخير، لماذا أخرت إجابة نوح؟ قال رب انصرني بما كذبون. طبعا ذا البحث يجرنا إلى قضية مجموعة من العوامل، فقط أكتفي لأمر، فأكتفي بذكر أمر. قد يعتقد الكثيرون أن عدم إجابة الدعاء قصور إما في الداعي أو قصور في أو تقصير من المدعو. كيف؟ أنا أدعو الله عز وجل، فلماذا لا يجيبني الله سبحانه وتعالى؟ يمكن أنا اللي مقصر، أنا الداعي. أو لا، أنا أدعو الله عز وجل، فلماذا لا يجيبني الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل قد غير رأيه، مو قال فادعوني أستجب، لا يا مؤمن، تم تغيير القرار، ما صار ادعوني أستجب، أحيانا أستجب أحيانا ما أستجب، لا هذا ولا ذاك. هناك عندنا شروط معتبرة في الدعاء، عندنا شروط صحة الدعاء، وعندنا شروط إجابة الدعاء، وشروط الصحة وشروط الإجابة قسمان أيضا، شروط كمال وشروط صحة في كلا الموردين، شروط كمال الدعاء، شروط صحة الدعاء، حتى في شروط الإجابة، حتى يكون الدعاء مجابا يحتاج إلى ذلك. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الأمر، فقط أشير لهذه الناحية. إن أحد الشروط التي تمنع أو أحد الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء معاصي الآخرين، يعني أحد شروط إجابة الدعاء طهارة الأرض من المعصية، ولذلك وجود المعصية في الوسط الاجتماعي قد تكون سبباً داعياً من إجابة الدعاء. أدري إحنا ليلة القدر مساجدنا كلها تضج بالدعاء، طيب يا مؤمنين ما يرفع الله عنا البلاء، ما يرفع الله عنا العقاب، ما يرفع الله عنا، ما يستجاب لنا الدعاء. صحيح ذا الكلام، لكن أحد الشروط المعتبرة في إجابة الدعاء ألا تكون هناك معصية من الآخرين وفقا للمروي في النصوص الشريفة. وجود المعاصي من الناس أحد الموانع التي تمنع من استجابة الدعاء. إحنا بعد مكفيين، إحنا أمة النبي صلى الله عليه وآله مكفيين من عقاب الاستئصال أو من عذاب الاستئصال، لأن الأمم السابقة رجع قصة نوح، قصة هود، قصة لوط، قصة صالح، ذيك الأمم بأكملها مو فقط منعت إجابة الدعاء بل قد ابتليت بعذاب الاستئصال. إحنا ما عندنا عذاب استئصال، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وجود النبي صلى الله عليه وآله عامل زين منع من أن يقع علينا عقاب الاستئصال. إذن عدم أو تأخير إجابة دعاء نوح قد يكون سببه ومنشأه معاصي العباد، لأن العباد قد عصوا، فكان عصيان العباد أحد الأسباب التي أدت إلى أن يؤخر الله عز وجل إجابة دعاء نوح. طبعا هذا أيضا بحث جميل في الحقيقة، يحسن أن يعرض، لكن يعرض في باب الدعاء بصورة عامة. أختم المقام بالأبعاد التربوية التي تستفاد من الآية القرآنية. نحن الآن ماذا نستفيد من قوله تعالى قال رب انصرني بما كذبون؟ لو إني نقرد الآية فإننا سوف نستفيد أمورا ثلاثة بصورة أساسية. الأمر الأول الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. مهما بلغت مكانة الإنسان ومهما بلغت منزلته لا ينفك الإنسان عن الافتقار والحاجة إلى من يلجأ إليه ويعتصم به، وذلك يتمثل في اللجوء والاعتصام لله عز وجل. اثنين، لا بد أن يمتلك الإنسان اعتقادا أن النصر منحصر في الله عز وجل، أن لا ناصر للإنسان مهما بلغت قدرة الإنسان أو قوة الإنسان أو مكانة الإنسان، لا ناصر له فيما يريد الوصول إليه إلا بالله سبحانه وتعالى. أخيرا، إن الله عز وجل قد وعد عباده إذا حققوا أسباب الإجابة ووجدت دواعيها أن يجيب دعاءهم. قال رب انصرني بما كذبون. خب بعد، أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا. جاء النصر مباشرة، ستأخرت عملية النصر، استعجلت عملية النصر. الكلام أن لهذا النصر أسباب وظروف ودواعي، مقدمات توفرت تحقق النصر، لم تتوفر لن يكون النصر متحققا. إذن هذا ما يستفاد من دعاء نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام. حديثنا الآن في دعاء نوح الثالث، وهو قوله تعالى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا، ولمن وجب حقه علينا. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية أمير المؤمنين رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلاة.